قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
في نفسي كلاما عظيما هاما عن فضل ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وذلك لأن الكثير منا مع حياتنا المادية ربما ننشغل بالزوجة، بالأولاد، بالعمل، بالوظيفة، بالأخبار، بالتلفاز، بالقنوات، فننسى أن تتحرك ألسنتنا بذكرنا لربنا جل وعلا. والله سبحانه وتعالى أخبر فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال فاذكروني أذكركم. وهو جل وعلا أخبر وبين في أكثر من موضع في كتابه فائدة ذكره سبحانه وتعالى. مشكلتنا يا إخواني أننا أحيانا قد لا نستشعر قيمة ذكر الله، وإن احنا تربينا أن لازم يكون عندنا شيء محسوس، شيء نمسكه بأيدينا نحس بفائدة الفعل، فائدة أن تركب سيارة أن تقطع هذه السيارة بك مئات المسافات والأميال والكيلومترات، فائدة أن تركب طائرة أن تحلق بك إلى آلاف الأميال إلى دولة أو ربما إلى قارة أخرى، فائدة مثلا الكهرباء أنها تضيء لك المكان المظلم، فائدة الطعام أنها تقوي البدن وتنشطه وينمو ذلك الذي أكل الطعام ونحو ذلك. طيب ما فائدة ذكر الله عز وجل؟ أشرف محمود، ما فائدة ذكر الله؟ انظر معي إلى فوائد ذكر الله سبحانه وتعالى. خذ الفائدة الأولى: أن ذكرك لله سبب في أن تذكر أنت عند الله. أنك أنت أذكر أنا عند الله. أنت لسه من شوية شيخ محمد بتقول أن السماوات السبع كسبع دراهم، كسبع دراهم ملقاة. طيب أنا إيه في الأرض؟ حجمي أنا من الأرض، حجمي أنا من المجموعة الشمسية، حجمي أنا من السماء، حجمي أنا من كرسي عرش الله جل وعلا. هل تستشعر هذا المعنى؟ هل تدرك إذن قدرك وحجمك ومساحتك؟ إن هذا يدفعك دفعا أن تسأل: إذا كنت بمجرد أن أذكر الله يذكر اسمي في الملأ الأعلى. والله يا إخواني إن الواحد فينا ليفرح إذا ذكر اسمه في مجلس من الناس العاديين، وربما يفرح إذا أثني عليه في إذاعة أو تلفاز، وربما يفرح إذا كتب اسمه من ضمن فائزين أو مرشحين في جائزة في جريدة أو صحيفة. كيف بك لا تفرح واسمك يذكر أمام الملأ الأعلى عند الله؟ كيف بك لا تفرح وربك يذكر اسمك عند جبريل وميكائيل وإسرافيل؟ إن هذا يدفعك دفعا أن تزداد سعادة وأن تزداد فرحا وسرورا. اسمي أنا يا جماعة يذكر عند الله، ما أجمل هذه المكانة وما أعظمها. فاذكروني أذكركم. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. انظروا نحن الآن نذكر الله جل وعلا في هذا المسجد مع هذا الحضور الطيب، الله جل وعلا يذكرنا في ملأ وحضور أكبر من هذا الملأ والحضور، وهذا إكرام من الله جل وعلا للذاكرين. خذ الفائدة الثانية: أن ذكر الله جل وعلا سبب في طمأنينة القلب. فالقلب لا يمكن أن يطمئن أو يرتاح بغير الذكر. واحد يقول: لا لحظة يا شيخ، ما أنا ممكن أروح أذهب إلى زيارة والدتي فأرتاح، أو أزور بعض أشقائي أو أقاربي فأرتاح، أو ربما أخرج في نزهة مع بعض الأصدقاء فأرتاح. قال أهل العلم: وهذه راحة مؤقتة تزول بزوال سببها، فإذا زالت الصحبة رجعت الهموم عليك وتذكرت الديون والمشاكل، وإذا ابتعد عنك الأولاد أو تزوجوا وانتقلوا إلى مكان آخر استوحشت من وحدتك في المنزل، فكيف لك أن تجد سعادة وسكينة دائمة؟ قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبين جل وعلا حصرا أن الطمأنينة لا تكون إلا في ذكره جل وعلا. أكمل بعد الأذان. فنقول يا إخواني أن ذكر الله جل وعلا سبب رئيس لطمأنينة القلب، الطمأنينة الكاملة. فلا تستطيع أن تصل إلى هذه الطمأنينة بأي طريق إلا من طريق ذكر الله جل وعلا. ولذلك اسأل مثلا أصحاب الأموال لما يجلسوا يتكلموا عن الأسهم والمليارات والأرصدة والحسابات البنكية، هل يجدون طمأنينة أو يشعرون بقلق؟ اسأل الذين تتعلق قلوبهم بالنساء والأموال والذرية إذا تكلموا عن هذه الأشياء، مع أنها متاع الدنيا وهي زينة الحياة الدنيا كما أخبر الله، ومع ذلك لا تطمئن قلوبهم. اسأل الذين يتكلمون ومغرمون بالحديث في السياسة والتحليلات السياسية والأخبار والجيوش العسكرية وكيف يمكن لهذه الدولة أن تهزم هذه الدولة، ولما خاضت الحرب الفلانية الدولة الفلانية ماذا حصل. إنهم إذا ما تحدثوا عن ذلك التاريخ لا يجدون طمأنينة أبدا، إنما تجد الطمأنينة الكاملة عند الذاكرين لله جل وعلا، وتجد ثمرة هذه الطمأنينة بادية على الملامح ظاهرة على الوجوه، ترى هذه المعاني في قشعريرة تسري في الأجساد إذا ذكر الله أمامهم، وفي دمعات تهبط من الأجفان على الخدود إذا ذكر الله جل وعلا عند أسماعهم، وترى ذلك في رجفة في أفئدتهم وقلوبهم ووجل عظيم تشعر به إذا ما ذكر الله عندهم. قال الله جل وعلا: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا القرآن وكلام الله وذكر الله لا بد أن يزيد الإنسان إيمانا، وأي واحد فينا يا إخواني القرآن لا يغير فيه ولا يؤثر فيه، لازم يراجع نفسه. ارجع لنفسك، إيه المشكلة عندك؟ في عندك جهاز الاستقبال في مشكلة، أنك لم تستطع أن تفهم القرآن ولا أن تدرك قيمة القرآن. ويروي أهل السيرة كلاما عجيبا أن أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم كان يجد من النبي صلى الله عليه وسلم إعراضا، كان دائما ما يعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي قبالة وجه النبي فيعرض النبي عنه، يسلم فيرد النبي عليه السلام على مضض، وذلك لأن أبو سفيان كان قائد معركة أحد ضد النبي، وهو الذي تسبب في مقتل 70 رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتسبب في مقتل عم النبي أسد الله حمزة، كل ده صعب على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا بدأ أبو سفيان يبحث عن علة أو مخرج، يذهب إلى أبي بكر يقول: يا أبا بكر، إن النبي يعرض عني، ماذا أصنع؟ يقول: والله لا أعرف شيئا أجيبك به. يذهب إلى عمر: يا أمير المؤمنين عمر، ماذا يستطيع الإنسان أن يفعل يرضي النبي؟ يقول: والله لا أعرف شيئا أجيبك به عن رسول الله. يذهب إلى عثمان، ثم يذهب إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال: إني لأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤثر فيه شيء غير كلام ربه جل وعلا، فإذا أقبلت قبل وجه النبي فتعال أمامه وتحدث معه بكلام ربه. فلما جاء أبو سفيان قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فكان كلام الله جل وعلا مغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، مؤثرا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استشعر هذه المعاني وأدرك أن ذكرك لله لا بد أن يؤثر فيك، لازم يغير فيك. طيب، مين يتذكر يا جماعة معي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ فاكرين لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هو للدرجات ممكن واحد يذكر الله لوحده يبكي؟ هذه علامة الحب، هذه علامة تعلق القلب، هذه علامة تأثر النفس، هذه علامة ان قلبك مشغول بربنا مش مشغول بحد تاني. لذلك انظر الى هذا المعنى، هل اذا ذكرت الله وحدك تبكي، ولا تبكي فقط لما تكون في صلاة التراويح، ولا تبكي لما تكون في درس او ندوة او محاضرة، او تبكي عندما يتكلم امام الناس معك متكلم؟ ان علامة الحب الحقيقية ان تكون عينك سريعة الدمعة اذا ذكر عندك الحبيب الاول سبحانه وتعالى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ثم خذ الفائدة الثالثة، أن ذكرك لله جل وعلا مانع لك من المعصية. ذكر ربنا بيعصمك ويمنعك من المعصية. جرب في أي وقت تدعوك نفسك فيه إلى معصية أو إلى حرام تقول لا يا نفسي أنا أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين.
ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه.
الله جل وعلا أخبر أن رؤية البرهان هو استشعار يوسف عليه الصلاة والسلام لمن؟ لرؤية الله جل وعلا له، وكأن الله أعطاه علامة أو دليل، كما قال بعض المفسرين أن الله مطلع عليه. قبلها بآية واحدة قالت هيت لك، ماذا قال يوسف؟
قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي.
فهنا استعاد يوسف بمن؟ بعظيم، وهو الله جل وعلا. كيف أستطيع أن أتجرأ على المعصية في لحظة أنا الآن مستشعر أن الله مطلع علي؟ إذن هذه فائدة عظيمة من فوائد الذكر. قلت لبعض الشباب الذين اشتكوا لي من مسألة النظر إلى العادة السيئة والوقوع فيها ونحو ذلك، قلت له جرب أن يتحرك لسانك وقت شهوتك بالذكر، وانظر إلى الأثر العجيب الذي يحصل. بمجرد أن تشتهي ابدأ بالاستغفار بالتسبيح، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، تجد ثمرة هذا الذكر مباشرة، أن الجوارح تتروض وأن المشاعر تهدأ وأن ثورة وفوران الشهوة يخبت وأن نارها وأوارها تضعف، وحينها لا يستقر شيء أمام ذكرك لربك سبحانه وتعالى. خذ الفائدة الرابعة، أن ذكرك لله جل وعلا يجعلك تسبق الناس إلى الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما يسير مع الصحابة فمروا بجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيروا هذا جمادان، هذا جمادان، وأشار إلى جبل. سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون. قال ومن المفردون يا رسول الله؟
قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
هؤلاء هم الذين يسبقون إلى الله جل وعلا. اسأل نفسك هل أنت ممن يسابق إلى الجنة؟ أنت فعلا بتسابق لربنا ولا لا؟ إذا أردت أن تعرف ذلك انظر إلى معايير ذكرك لله. كم مرة تذكر الله في اليوم؟ 1000، 2000، 3000، 4000. بعض السلف كان لا يمر يومه حتى يستغفر 10,000 مرة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ويسبح مثل ذلك، ويحمد مثل ذلك. لماذا؟ لأن اللسان لا يتوقف عن ذكر الله، والحمد لله أن اللسان هو العضلة الوحيدة التي لا تتعب. اليد تتعب والعقل يتعب والقدم يتعب، لكن اللسان شيخ محمد لا يتعب. لذلك تجدنا طول اليوم نتكلم أو نرد على الهاتف أو ندندن أو نقرأ أو نحدث الأصحاب أو نقرأ القرآن أو نفعل أي فعل، واللسان لا يتعب، لا يتعب. لذلك اجعل هذه العضلة التي لا تتعب وهذه الجارحة التي لا تنصب، اجعل جل عملها واستخدامها في ذكرك لربك سبحانه وتعالى. الفائدة الخامسة، أن ذكر الله جل وعلا يعطينا نصرا على الأعداء ويعطينا أجرا أعظم من إنفاق الأموال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء تسبقون به من بعدكم ولا يأتي أحد بأفضل منكم، وفي حديث آخر ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، والورق هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله جل وعلا خير من هذا كله. إذن اجعل لنفسك وردا من هذا الذكر، واجعل لهذا الذكر سببا في تقويم هذه النفس وتهذيبها. خذ الفائدة السادسة شيخ حسين، أن ذكر الله جل وعلا سبب لحياة القلب بعد موته، سبب لحياة القلب بعد موته. يأتيك أحيانا بعض الناس يا شيخ أنا عاصي، أنا لم أعد أذوق لذة الصلاة، أنا ما بقاش يفرق معايا أصلي ولا لا، أنا أصبحت أمسك المصحف وأغلقه، وجوده زي عدمه، كيف يحيي الله جل وعلا قلبي؟ أنا عايز هذا القلب يعود. اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. الفرق بين الحي والميت أن الميت هذا لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأخذ ولا يعطي ولا يتزوج ولا ينجب ولا يمتلك ولا يعيش في أراضي ولا يزرع مزارع، لكن الحي يفعل هذا كله. والفرق بين الحي والميت فرق كبير كما بين السماء والأرض، هذا هو الفرق الواضح البين بين الذاكر لله والذي يتوقف لسانه عن ذكر الله جل وعلا. خذ الفائدة السادسة، أن ذكر الله جل وعلا يجعلك تفوز على الأغنياء وأصحاب الأموال في الأجر، تفوز على الأغنياء وأصحاب الأموال في الأجر. اسمع الحديث الصحيح، أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، والدثور أي أصحاب الغنى والأموال، ذهبوا بالأجور، أخذوا كل الأجور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها وليس عندنا مال. شوف الفرق بين هؤلاء وهؤلاء، وانظر إلى عقلية الفقير. عقلية الفقير في زمننا يريد طعام وشراب وسيارة وزوجة وبيت، عقلية الفقير في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن ينافس الغني ويسبق الغني إلى الله جل وعلا. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء تسبقون به من بعدكم؟ ولا يأتي أحد بأفضل مما جئتم به إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى. قال: تسبحون الله 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33، وتقولون تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. هنا أخذ الفقراء وجبة دسمة كبيرة يسبقون بها الأغنياء إلى الجنة. الأغنياء في زمن النبي ليسوا كالأغنياء في زمننا، الأغنياء في زمننا همهم كيف يسرقون الأراضي، كيف يسيطرون على ممتلكات ومقدرات الدولة، كيف يحاولوا قدر استطاعتهم أن يكون عندهم ما ليس عند غيرهم. الأغنياء في عهد النبي كانوا يفكرون كيف أيضا يمكن الاستفادة أكبر قدر ممكن من رسول الله. فالأغنياء سمعوا أن الفقراء عاملين اجتماع مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: بس لازم نعرف الاجتماع ده فيه. فبدأوا يبثون الناس فسألوا، فقالوا: إن الفقراء أخذوا ذكرا وحديثا يسبقونكم به إلى الجنة. فبعض الأغنياء ذكي راح لواحد من هؤلاء الفقراء واداله هدية وقال: حدثني بما حدثك به رسول الله. فأخبره، فرجع الغني إلى الأغنياء يقول: أبشروا، تعالوا إلى الغنيمة الباردة، هذا حديث عن رسول الله نسبق به الناس جميعا. مرت الأيام شيخ عادل، وسمع الفقراء بأن الأغنياء قد أخذوا الحديث وفعلوا مثلهم، فرجعوا إلى النبي يبكون مرة أخرى يقولون: يا رسول الله، علم إخواننا الأغنياء بما ذكرت لنا فصنعوا مثلنا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذا فضل من الله جل وعلا أن تعطى ذكرا ومالا وقدرة على الإنفاق في سبيل الله جل وعلا. والله يا إخواني، إن هذا الذكر ليجعلك تسبق فعلا كل الأغنياء وكل هؤلاء الأثرياء إلى الله جل وعلا إذا ما أكثرت منه. الفائدة الثامنة، أن ذكر الله سبحانه وتعالى سبب للنصر على الأعداء، حتى الأعداء ننتصر عليهم بالذكر. ماذا قال الله جل وعلا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فربط الله جل وعلا الفلاح في ساحة المعركة بالذكر، ربط ربنا جل وعلا الانتصار على العدو بالذكر. لن نستطيع يا إخواني أن نهزم الشيعة، ولا أن نهزم الغرب، ولا أن ننتصر على أعداء الملة ولا على أعداء السنة إلا بذكرنا لربنا جل وعلا. فإذا كان عندنا من المعاصي والتقصير في حق الله مع ضعف العدة والسلاح، فكيف لنا أن ننتصر على عدو يمتلك من السلاح أكثر منا ومن العتاد أكثر منا وليس عندنا وقود إيماني نواجهه به؟ لذلك قال جل وعلا واذكروا الله، بس كده محمود ولا واذكروا الله كثيرا؟ كثيرا. وكلمة كثيرا تعطيك الفهم والإدراك أن المطلب الكثير هو الذي ينتصر على العدد، هو الذي ينتصر على العتاد. أنت محتاج ذكر كثير مقابل السلاح الكثير الذي يملكه عدوك، أنت محتاج ذكر كثير مقابل المكر والكيد الكبير الذي يمتلكه عدوك. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الفائدة العاشرة التاسعة أن ذكرك لله سبحانه وتعالى شفاء من جميع الأمراض، كل الأمراض، كل الأمراض. قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهذا القرآن إذا أراد الظالم أن يتجمل به ويتزين به ويعمل مسابقات أو يصعد إلى منصة احتفال أو أن يجعله مقدمة وديباجة في خطاب يوجهه إلى أي إنسان، هذا لا يزيده إلا خسارة لأنه يكون شاهدا عليه. أما المؤمن فهذا القرآن شفاء له، شفاء لكل أمراضه، لكل أوجاعه، لكل أسقامه، لكل أدوائه. فداوي قلبك بكلام ربك، وداوي روحك بذكرك له سبحانه وتعالى. الفائدة العاشرة أن ذكرك لله سبب في مغفرة كل الذنوب، كل الذنوب، كل ذنوبك تغفر، كل سيئاتك تمحى. يا شيخ أنت تكلمني عن عبادة بسيطة، عن عبادة يسيرة، معقول إننا لما لساني يتحرك بالذكر ذنوبي كلها تغفر؟ نعم. اسمع حديثا واحدا فقط أستشهد به. قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فالخطايا كلها تحط وإن كانت مثل زبد البحر. تخيل الزبد الذي يحدث من تلاطم موجة مع موجة، هل يمكن أن يتم عده أو إحصاؤه؟ الأمواج تتلاطم كل دقيقة وثانية، فهل يمكن أن يكون عندك ذنوب مثل زبد البحر؟ لا يمكن. لكنك إذا ذكرت الله جل وعلا بذلك الذكر صادقا من قلبك غفرت ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه يا إخواني ويا أحبابي فوائد عظيمة لذكرنا لربنا جل وعلا. الذكر له فوائد كبيرة، منها أنه يحميك من الشيطان، منها أنه يحميك من كيد زوجتك إذا قررت الزوجة أنها تعمل عليك مخابرات أو تبحث وراءك، اذكر الله عز وجل عليها. وكذلك إذا طلبت منك أن تذهب إلى السوق أو قفها أمامك وقرأ عليها الفاتحة وانفث في وجهها المعوذتين، سوف ترجع مباشرة وترتعد وتقول أنا أبقى في بيتي أفضل وأحسن. ولذلك يا جماعة بعض الإخوة أرسل لي رسالة يقول أتدري ما هو شفاء جميع أمراض النساء؟ قلت ما هو؟ قال أن تقول لها يلا البسنا رايحين السوق، فتقوم كأنها نشطت من عقال وكأنه لا يوجد عندها مرض مجرد ما تقول تعالي إلى السوق. فكذلك ذكرك لربك جل وعلا في بيتك يملأ هذا البيت سكينة وطمأنينة وسعادة، ويطيب الخواطر ويذهب وغر القلوب والصدور. وإذا ابتدأت بالذكر في حديثك وكلامك واستضافتك وتآخيك ومعاملتك لجيرانك كانت الثمرة أبلغ وأعظم مما تتصور. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من عبادك الذاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين، اجعلنا من عبادك الشاكرين، اجعل ألسنتنا لا تلهج إلا بذكرك وشكرك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا. اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اجعلنا ممن يسبقون عبادك إليك بذكرك، اجعلنا ممن يسابقون إلى الجنة بذكرك، اجعلنا رفقاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، احشرنا في زمرته، اجعلنا من أهل شفاعته، اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.